أرض المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مرة أخرى نحييكم. خطاب الفصل لصالح المقاومة محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان الدكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي والمحلل في قضايا الشرق الأوسط. أرحب بك دكتور ناجي وأهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله سيدي العزيز،
حياكم الله، أشكر لكم هذا الحضور والانضمام إلينا في هذا البرنامج. ما هي أهمية يوم جريح المقاومة دكتور في البداية، وأهمية إحياء هذا اليوم والتعاطي العملي معه بالشكل الذي رأيناه في لبنان؟
بالتأكيد يا سيدي، دائما الشعوب الحرة والأبية والتي تبني استقلالها وسيادتها تحتاج إلى مثل هذه الأيام التي تدل على التضحية والتفاني في سبيل قضية جوهرية لا مسافة بها، وهي قيامة وطن سيد مستقل يستطيع أن يكمل مسيره رغم التحديات والعواصف التي تعصف دائما بالكيانات، وخاصة في الآونة الأخيرة حيث كثرت الأطلاع إن كان بالثروات الطبيعية أو إن كان بالحدود الجغرافية. لذلك إن يوم الجريح له مكانة عميقة جدا في التأثير النفسي والاجتماعي والسياسي والنضالي وحتى على المستوى المقاومة، مما يعني بأن كل شعب كل بيئة تحتاج إلى مثل هذا اليوم التاريخي لتبقى تنبض بالحياة وتستطيع أن تقبل لحظتها على كافة المستويات إن كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية. لا يمكن أن نجد عبارات توصف يوم الجريح، لا يمكن أن نجد عبارات تحكي عن هذا الشعور الكبير الذي إن كان الجريح نفسه أو الأهل أو من يعني أو من يدور بفلك هذا الجريح الذي يتكلم عن تلك العزة التي يعيشها عندما يشعر بأنه قدم أعظم الأشياء وأهم الأشياء في سبيل الوطن، وهذا شيء يسعى دائما نحو بالمجتمع نحو السيادة والاستقلال.
نعم، لماذا ينصب التركيز الأمريكي على إثارة الفتن في لبنان وسوريا دكتور والعراق، وتحديدا ما هي الأجندات التي تقف وراء هذا الاهتمام والتركيز الأمريكي؟
سيدي، الموضوع الأمريكي أصبح تقريبا بظل الفترة الأخيرة والصراع الذي دار حول الجمهورية الإسلامية في إيران والذي كاد أن يصل إلى التصادم، وأيضا ما جرى في اليمن الشقيق، كل ما جرى في الخارطة الشرق المتوسط أكدت بأن وكشفت زيف الادعاءات للاتحاد الأمريكي فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وأيضا بأنها الشرقي الوحيد العالم. وقد أظهرت التصرفات الأمريكية وخاصة في زمن الرئيس ترامب بأنها كل ما تريده من هذه المنطقة هو السيطرة على الثروات الطبيعية أينما كانت متواجدة. وللأسف يعني ربما نأخذ هذا المنحة، اكتشف مؤخرا بأن لبنان يوجد به كمية كبيرة من الغاز والبترول، مما جعل لعاب هذه الدولة المستكبرة المسميات المتحدة الأمريكية يسير على هذا الوطن الصغير، والذي دفعت من أجل الكثير جمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا ما قدمه حققته المقاومة من انتصارات طيلة ثلاثة عقود، جعلت هذه الاتحاد الأمريكي أن يكون لها أكثر من أجندة في لبنان. ونفس الأمر انطبق سابقا على العراق وأيضا على الجمهورية الإسلامية، وخاصة بعد أن صدرت كل الثروات الطبيعية المتواجدة فيما يعرف مجلس التعاون الخليجي. لا يوجد هناك مفارقة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، لذلك هي تسعى دائما إلى افتعال المشاكل وأحداث الفتن من أجل أن تحت شعار فرق تصد. وهذه المقولة تعمل عليها الدول الاتحاد الأمريكية منذ أكثر من 5 عقود تقريبا، وللأسف وصل هذا الأمر إلى لبنان وبالأمس حصل في العراق، ونحن الآن جميع المناطق التي فيها ثروات طبيعية هي على مفترق طرق خطير. لم يبقى في هذه المواجهة إلا الجمهورية الإسلامية وحلفائها بالمنطقة يحاولون التصدي لهذه الهمة الأمريكية التي بحال حققت مآربها لن يبقى شيء للعرب تحديدا كي نكون واقعيين. حتى الفتاة الذي ترميه اليوم الاتحاد الأمريكي لهم لن يكون موجودا غدا كي يخططوا عليه ويستطيعون أن يبنوا أو أن يحصلوا على أقل مقومات الحياة.
نعم، سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه بمناسبة هذا اليوم، يعني ودي أتوقف عند أهم النقاط التي أثارها سماحة السيد دكتور.
بالتأكيد سيدي، بخطاب سماحة السيد بالأمس كان له مفارقة لمسها الجميع وسمعها الجميع، وهو أن الخطاب كان حادا نوعا ما. وفي الحقيقة نحن من المرات النادرة والقليلة جدا عندما نسمع حدة في خطاب السيد، ولكن كان يشير إلى الأزمة التي وصل إليها الكيان اللبناني، كان يشير إلى الخطر القادم على الكيان اللبناني. وقد تحدث سماحته بـ5 نقاط أساسية، كان هناك نقطتين منها فاجأت الرأي العام اللبناني والدولي عندما تكلم بأحد هذه النقاط عن الحرب الأهلية التي محتمل أن تجري في لبنان، وتكلم سماحته بشفافة مطلقة عندما قال أن الحرب الأهلية لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دقيقة، بمعنى أن الحرب الأهلية لا تحتاج إلى دعم أو كي يشير بأن ما يملكه حزب الله ليس هو سبب الحرب الأهلية، بل ما تمتلكها الميليشيات من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذا يشير إلى خطورة فادحة قد تنطلق من خلال الذين يعملون على قطع الطرقات وابتزاز الشعب اللبناني وإيصاله إلى نقطة العودة من خلال تقليب الرأي العام وأبعاد كل الحلول التي محتمل أن تنقذ لبنان وتخرجه من أزمته. كما أشار سماحتي وللمرة الأولى بطريقة واضحة جدا عندما تكلم عن حاكم مصر لبنان رياض سلامي، والذي حملهما مسؤولية انهيار الليرة العملة الوطنية مقابل الدولار، وهذه أول مرة يتكلم سماحتي بهكذا وضوح اتجاه حاكم مصر لبنان، وكانت إشارة واضحة ربما على أساسها سارع حاكم مصر لبنان أو بعض التسريبات التي وصلت الإعلان بأنه يسعى لإطلاق منصة إلكترونية من أجل تحديد سعر أو سقف سعر الدولار مقابل الليرة، كما أشار سماحتي في نعم.
هنا يعني ربط بين الأوضاع الاقتصادية حتى في بلدان أخرى، يعني في العراق وسوريا ولبنان كذا، حتى يعني مثلا بقضية سحب سلاح المقاومة، ما هو لماذا يعني هذه المحاولة، ما هي الأهداف من وراء هذا الربط؟
دي حصلت مفارقتان كبيرتين في القرن 20 و 21. المفارقة الأولى هو عدم قدرة المشروع الدولي أو النظام العالمي على هزم الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد نجحت تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران حيث تمددت بنهاية القرن 19 والقرن 20، وقد وصلت إلى لبنان وأيضا إلى اليمن وأيضا إلى العراق التي تلقت فيه القوات الأمريكية ضربة قاسمة، مما أدى إلى إعلان خروجها بأكثر من مكان وزمان. هذه الأمور أوصلت الإدارة الأمريكية، أوصلت مراكز البحوث في العالم بأنه لا يمكن هزيمة المشروع، لا يمكن هزيمة المشروع المقاوم في المنطقة طالما الجمهورية الإسلامية في إيران تدعم هذا المشروع وتمده بالأسلحة، بمعنى تمده بالدعم المعنوي والمادي. لذلك ذهبوا إلى محاصرة البيئات التابعة للمقاومة، بمعنى لقد أظهرت المقاومة إن كانت في لبنان أو في العراق أو في فلسطين أو حتى في اليمن، أظهرت بأن لها بيئة شعبية حاضنة تنطلق من أحقية المقاومة في الصراع وفي مواجهة إن كان العدو الاستخباري الأمريكي أو الكيان الصهيوني الغاصب أو حتى فلولهم من الرجعية العربية إن كان في مجلس التعاون الخليجي وغيره. لذلك ذهبت أمريكا إلى محاصرة البيئات التابعة لهذه المقاومة، ومن هنا كان المخطط الاقتصادي لضرب هذه البيئة من أجل تقليب الرأي العام على المقاومة، بمعنى تأتي الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات صارمة على بيئة المقاومة وتقول لهم بأن هذه العقوبات سببها بأنكم تنتمون إلى هذا المحور المقاوم أو ذاك، مما يجعل هذه البيئة تنقلب على المقاومة، وبذلك تكون أمريكا أو الكيان الغاصب الإسرائيلي أو المخطط بأكمله قد استطاع أن يحقق بعض النقاط أو يسجل بعض الأهداف في مكمن أو في قوة المقاومة التي تتعظم يوما بعد يوم. وهذا أيضا ما يجري مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كل ما نسمعه عن عقوبات تفرض على الجمهورية الإسلامية في إيران هو فقط لأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي السد الوحيد أو القوة الوحيدة التي تقف تواجه المشروع الاستكباري في المنطقة، لذلك هم يفرضون عليها تلك العقوبات والحصار الاقتصادي من أجل تقليب الرأي العام أو الشعب الإيراني على سيادته وعلى السياسيين الذين نجحوا في تجاوز حدود العقبات، واليوم أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران قوة إقليمية ولها تأثير عالمي في السياسة، ناهيكم عن تقدمها التكنولوجيا والعلم والطب إلى ما هنالك.
دكتور ناجي، عدت إلينا، أنا أشرتم إلى وجود معلومات كذلك في خطاب السيد حسن نصر الله حول الجهات تحاول دفع لبنان إلى حرب داخلية، ما هي برأيكم طبيعة هذه المحاولات؟
بالتأكيد يا سيدي، بعد أن وصل لبنان إلى حالة انهيار الكامل إن كان على مستوى انهيار العمل الوطنية وأيضا ارتفاع معدل البطالة بمؤشر خطير ناهيكم عن الانقسام الطائفي الذي لم يترك مكان أو لم يترك مجال للتواصل، أتت بالأمس ما يعرف بفشل تشكيل الحكومة اللبنانية. كل هذه النقاط توحي وتشير بأن البلد ذاهب إلى التدوين، وهناك قوة كانت طالبت بهذا التدوين، وطالما أن هناك قوة في الداخل اللبناني طالبت بالتدوين فهي حتما تعمل من خلال عدة نقاط أساسها تمهيد للمجتمع الدولي كي يعلن تدخله في لبنان، إن كان من خلال التظاهرات أو عمل عسكري قد يحصل وإن كان محدود، وهذا أشارت له كثير من القوى وحتى قوى رسمية موجودة في الحكومة وخارج الحكومة اللبنانية. ولكن للأسف يعني تبقى الصورة الأصعب بأن لا يعلم هؤلاء بأن بحال دخلنا مجال التدليل بأن لبنان لن يخرج من هذه النقطة، وخاصة في ظل تعويم القرار 17-1 و15-59. وفي المحصلة هذه القوة القادمة إلى لبنان كما قلنا التي دفعتها أمريكا من خلال محاولة السيطرة على الغاز والنفط الموجود في لبنان من أجل إضعاف الدور الروسي في المنطقة وفي العالم. هناك تشعبات كثيرة لما يجري في لبنان، ولكن القوة الوحيدة القادرة على إحضار التدويل إلى الداخل هي القوة التي تعمل ضمن أجندات أشار إليها سماحة السيد أكثر من مرة، وهي أصبحت معلومة لدى الرأي العام اللبناني وتستفيد من حالة الانهيار التي وصل إليها المجتمع والدولة ككل. الوضع اللبناني خطير جدا، وأعتقد بأن التدويل سوف يحصل، وهذا الأمر أصبح قريب جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب لبنان هذا الكأس. ولكن طالما الجمهورية الإسلامية في إيران موجودة مع العلم بأنها لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ولكن طالما يدها البيضاء ممدودة إلى الشعب اللبناني، نعتقد بأن الأمور إن شاء الله لن تكون كما يريدها الآخرين
إن شاء الله. في سؤالي الأخير لكم حول ما تحدث به سماحة السيد أيضا عن معلومات بخصوص أن داعش إنتاج أمريكي بامتياز، وما معنى إعادة طرح هذا الموضوع مجددا من قبل السيد نصر الله، والهدف من إثارة هذا الموضوع؟ طبعا أتمنى أن تكون الإجابة باختصار وفي إطار دقيقة واحدة، تفضلوا.
سيدي، موضوع داعش هو بالحقيقة كما معلوم لدى الجميع هو نتاج الحزب الديمقراطي منذ عام 1983 بالتحديد، بدأ مع أسامة بن لادن وتطور حيث تحول إلى داعش التي شاهدناها بالأمس تدمر وترهب وتقتل وتحرق لكي يكون هناك مصدر أساسي أو يكون هناك فرصة للتدخل للسحب الأمريكية في أي مكان تريد أن تدخل من خلال الإرهاب التكفيري الذي تموله الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي ويرعاه تحديدا الحزب الديمقراطي في السحب الأمريكي.
شكرا جزيلا الدكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي والمحلل في قضايا شرق الأوسط، على هذا الحضور معنا.